من الكافي.
كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان
حرام
يعني التفريق بينهما. ابناء عم
ما يحرم. ما يحرم
ليه؟
لأنه ما يحرم النكاح.
لا يحرم التناكح بينهما. طيب أخوان من الرضاع
في تفصيل. في تفصيل
لا يحرم. إحنا قيدنا بنسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب ما في التفصيل. يجوز يجوز التفريق لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أي نعم نعم
تفريق
الضم يعني حتى لو كان المدلس والبائع المدلس هذا ايش بارك الله. البائع المدلس كالغاصب اي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهمه فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم
أو نعم. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين واختلفا في قيمة التالف.
وإن
نعم وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. وإن كانا معيبين باقيين فأراد رد أحد.
إن اختلفا في قيمة التالف فقال البائع قيمة التالف ألف وقال المشتري قيمته 800 فعندنا الآن مدع ومدع. البائع مدع ما هي دعواه؟ زيادة القيمة. والمشتري مقر بالقيمة التي أقر بها فيدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة أن كل غارم فالقول قول كل غارم فالقول قول. فعلى هذا إذا اختلف في قيمة التالف من الغارم؟ المشتري. فنقول القول قول المشتري لأن ما زاد على قوله دعوى من البائع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بقي الشيخ صفحين
والله إيه لكن بعد صفحين عن صفحتي.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن كانا معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لأن فيه تشقيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. فصل. وإن اشترثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان إحداهما للآخر رده نصيبا. لأن
رد نصيب عندكم مش عندك يا أما جمعان ها هو فيها ضمير لكن أظن ما له محل. ايش عندك؟ اكتب لعله. هذا الظاهر النائم ما هو لعله رد. نعم.
لأحد إحداهما للآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها.
الصحيح أنه له رده، الصحيح أنه له رده لأنه حق للمشتري، لكن إذا علم البائع أنهما شركا. أما إذا ظنه لواحد فهنا قد يقال إنه لا يجوز له رده لأن البائع لم يعلم، لكن إذا علم أن هذين المشتريين شركان فوجد في المبيع عيب فإن لأحدهما أن يرد نصيبه.
ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان. وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. فصل. ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له. وإن قال البائع أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها، أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر.
وهذا صحيح، لكن بشرط أن لا يفوت غرض البائع، مثلا أن لا يفوت غرض المشتري. الأرض اللي بها الحجارة قال البائع أنا أزيله، فهنا قد يتأخر ذلك ويلحق المشتري ضرر، فإذا لم يكن ضرر فإنه لا رد له. نعم، لو بقي بعد إزالة الأحجار آثار تضر بالأرض فلا الفصل. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لو اشترى أمة مزوجة،
نعم،
فطلقها الزوج فإن المشتري سيتضرر.
نعم،
ربما يتضرر لأنه لا بد أن يستبرئها،
وأصل ما تبع إلا بعد الاستبراء.
ما تلك باع إلا بعد
الاستبراء. نعم، إذا أراد الإنسان يبيع الأمة لا بد يستبرئها قبل.
أصل.
لكن لو فرض أنه ما استبرا وقال المشتري هو الذي يجب عليه الاستبراء، فهذا لا شك أنه ضرر على من؟
المشتري.
على المشتري، فله الخيار.
فصل. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين، إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق.
لأنه خيار عيب زائد.
بأنه خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه.
والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف، إذا أخر الرد أو المطالبة بالأرش مدة تدل عرفا على أنه راضي فإنه يسقط الخيار، وإلا فله الخيار، الأصل بقاء الخيار. لكن إذا أخرها مثلا 10 أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يسقط الخيار. هذا هو العرف. أما بقي شهر شهرين وهو يقول العيب على التراخي، متى شئت رددت، فهذا لا يمكن منه. نعم.
فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق، ويجوز من غير حكم حاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح.
نعم.
فصل. والعيوب التي هي النقائص المعدودة عيبا، والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى، والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفل والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل، والحول والخوص والسبل والحول والخوص والسبل، وهو زيادة في الأجفان، والبخر والخصى والتخنيف، وكونه خنثى.
كيف؟ ايش؟ تحنيث؟ التخنيث وهو كذا؟
لا، عندي والتخنيث
بالفاء؟
بالفاء،
لا بالثاء.
والخصى والتخنيث، وكونه خنثى والحمق الباك، والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير، لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادتهم، وهو عيب في الكبير المولود في الإسلام، لأن عادتهم الختان، والكبير يخاف عليه. فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبا في الصغير، لأنه لا يكون يضعف بنيته
أو عقله.
تصحيح يا شيخ؟
هو أول أحسن.
لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة، لأنه والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب لأن النقص فعل ذلك لا العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب لأن هذه صناعة، فالجهل بها كالجهل بسائر الصنائع
هذا فيه مسائل تحتاج مناقشة. أولا يقول معرفة الغناء ليس بعيب، فيقال بل هو عيب لأن التي تعرف الغناء لا بد أن تعكف عليه، وهذا يضر بالسيد من وجه، وهو أيضا حرام من وجه آخر، فلا شك أنه عيب. كذلك أيضا الحجامة، إذا كان هذا الرقيق حجاما فإن ذلك ليس بعيب لأن العرقاء لا يأنفون من كونهم حجامين. الكفر يقول ليس بعيب، وهذا من الغرائب. اشترى أمة فإذا هي كافرة يقول المؤلف ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر، وهذا مسلم فيما لو كان الرقيق من سبي، يعني إنسان في القتال في سبيل الله سبوا نساء وصار سهم هذا الرجل كافرا، فهنا قد نقول إن الأصل الكفر لأنهم لم يسبوا إلا الآن. أما رقيق ما زال في دار الإسلام نقول أصل فيه الكفر، فالصواب أن الكفر عيب لما في ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك. كون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، وهذا أيضا فيه نظر لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهله أحد، فالأصل في الجارية أن تكون عارفة بالطبخ والخبز وشؤون البيت، هذا هو الأصل. فإذا كانت لا تعرف يقول لا أطبخي ولا تعرف تطبخ، نعم أخبزي ما تعرف تخبز، فهذا عيب بلا شك. والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع عادة، هذا هو الضابط، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما قاله المؤلف أولا. نعم.
هل هذا عيب يعني عدم الطبخ والخبز، هل هو عيب في أن الزوجة التي جرت العادة من ذلك
تعرف لا ليس بعيب، وإن رأى أنه عيب فمشكلة لأن بيفسخها فقط تروح عليه هي طبخ، لا ليس بعيب. نعم. إيش؟ هل هو نعم صحيح لأنه لا يكون لضعف في بنيته أو عقله،
لا
هل ليس عيبا في الصغير لأنه إيه يعني لأن هذا لا يكون لضعف في بنيته لو كان كبيرا ولا عقله لو كان كبيرا. يعني مثلا لو كان كبيرا وصار يغول في الفراش قلنا هذا عيب. لماذا؟ لأن بنية ما تقتل أن يبول في الفراش وكذلك العقل. لكن الصغير يبول في الفراش. نعم نقرأ.
فصل. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكرا أو جعدة أو العبد كاتبا أو ذا صناعة أو فحلا أو خصيا أو مسلما والدابة هملاجة
أو الدابة. أحسن.
أو الدابة هملاجة أو الفهد صيودا أو الشاة لهونا فبان خلاف ذلك فله الرد لأنه لم يسلم له ما بذل من الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده ما
بذل الثمن. أحسن. في عند النسخ ما بذل الثمن فيه
لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا. وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك. ويحتمل له الخيار لأنه ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط السيوبة لعجزه عن البكر. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان: أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر.
هذه شروط في الصفات التي لا بد من تحققها عند الشرط. إن شرط صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكرة، هذه صفة مقصودة فوجدها ثيبة، أو جعدة فوجدها سبطة الرأس، أو العبد كاتبا أو ذا صنعة فوجده بخلاف ذلك، أو فحلا فوجده خصيا، أو خصيا فوجده فحلا. لأن كل إنسان له غرض، قد يشترط أن يكون العبد فحلا من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من ذلك إيش؟ أولادا أرقة، وقد يشترط أن يكون خصيا ليأمنه على أهله، أو مسلما فبان ايش تبان كافر، او الدابه هملاجه يعني سريعه السير سهله السير فبانت بخلاف ذلك، او الفهد صيودا. الفهد من الاشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما اشبه ذلك، فاشترط في الفهد ان يكون صيودا ولكنه لم يكن كذلك فله الخيار. أو الشاة لبونا يعني كثيرة اللبن، وهل يصح مقدرا بمعنى أن يقول إنها تحلب صاعا أو مدا أو ما أشبه ذلك؟ جرت عادة الناس عندنا أنه يصح، فيقال هذه فيقول هذه البقرة حلوب تحلب في الوجبة صاعا يعني في 24 ساعة أو أقل أو أكثر. لكن الفقهاء رحمهم الله لا يرون التقدير لأنه قد لا يتمكن منه، وإنما يكتفون بكونها لبونا. ونقف على هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يصح، لأن الحمل لا حكم له، والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضا والطلاق فيه بدعة، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه.
صحيح. الصحيح ما ذكره الموفق رحمه الله. نعم.
ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحد والقصاص. وإن شرط في الطير أنه مصوت أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له.
فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا: لا يصح، لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد. وإن شرط أن يجيء من
هذه مثلا، إذا اشترط في الديك أنه يصيح في وقت معين، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فيه قولان: قول الأول أنه يصح لأنه معتاد، والثاني أنه لا يصح لأنه لا يمكن استدراكه. والمسألة محتملة، إن نظرنا إلى أن الأصل بقاء العادة على ما كانت قلنا الشرط صحيح، والناس يحتاجون إلى هذا فيما سبق احتياجا بينا، لأن الساعات قليلة، وبعض الديكة يوقت توقيتا تاما عند الأذان يصيح. ولهذا سئلت عائشة: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل؟ قالت: إذا صاح الديك. مما يدل على أن بعض الديكة يكون لها وقت محدد، لكن استدراكه مشكل، لأن الديك ربما ينام أو يكون مريضا أو ما أشبه ذلك. نعم، فاستدراكه صعب. ولو قيل إنه يصح أن اشتراط أن يكون مصوتا وأن يكون صوته جميلا لكان هذا الشرط صحيح، لأن بعض الديك يكون صوته جميلا وبعضها لا. نعم نعم، استدراك يعني معناه أنه ما يمكن، أن إذا لم يؤذن تلك الليلة كنا نخصم عليه من الراتب، لكن له مؤذن بشر استدركناهم.
وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح، لأن ذلك عادة وفيه قصد صحيح ليبلغ الأخبار، فهو كالصيد في الفهد. وقال القاضي: لا يصح، لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح، لأنه منهي عنه، فهو كالزنا في الأمة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم،
لكن الشيخ شرط أن يجيء من مسافة.
نعم،
صحيح ولا؟
هذا صحيح،
الشرط صحيح،
الشرط صحيح. نعم، كما قال المؤلف.
فصل: وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فله الرد، وعنه لا شيء له.
فوجده معيبا، لابد من زيادته
بعد العيب.
إن اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا. نعم كيف؟ زيادة يعني زيادة في الأصل بما اكتبوها على أنها من الأصل.
وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا فله الرد وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والأول أصح لأن عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد. وإن كان
إذا قلنا بأنه يصح فهل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إن وجده معيبا فلا رد له؟ الجواب نعم يصح بشرط أن لا يكون مدلسا أي علم عيبه وكتمه ثم شرطه على المشتري فهذا لا يقبل. وهذا يقع كثيرا في الرمان ويقع كثيرا في البطيخ. لكن إذا اشترى بطيخة على أنها ناضجة وتبين أنها لم تنضج فهل له الرد؟ لا، إلا إذا شرط أنها ناضجة. ولذلك في مسألة الحبحب بعضهم يشقه عشان يتبين وأن هذا النوع أن هذا النوع على هذا الوصف. نعم.
وإن كان مما لا قيمة له كبير الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات. وإن كان الفاسد في بعضه رجع
الفساد مصر. الفساد أحسن، هي أحسن المسلمين.
وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر. فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي
بيض النعام إذا كان فاسدا يبقى أوان لأنه كبير وقوي صلب، فإذا قدم أن الرجل هذا شق البيضة واستخرج ما فيها وإذا هو فاسد فهنا يكون للقشر قيمة فيرده ويرد أرش كسره. فإن لم يكن لكسره أرش فإنه يرد بدون أرش. نعم.
واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما حصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرى. وإن زاد على ذلك
قوله هذا صحيح قول القاضي صحيح يعني إذا كسره على قدر ما يعلم ما في جوفه هل هو فاسد أو غير فاسد فليس عليه أرش وذلك لأن البائع سلطه عليه ومعلوم أنه لا يمكنه الوصول إلى معرفة ما في بطنه إلا بهذا الكسر فلا شيء له. نعم.
وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي يعيب عنده. فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند. وإن صبغ الثوب ثم وجده
ما معنى نشره يعني فله يعني هذا الثوب خفيف جدا إذا فله ربما يتمزق ثم إذا فل له وقد اعتيد عند بيعه أن يكون غير مفلول فإنه سينقص ويقال هذا الثوب مستعمل مثلا. أما إذا كان لا ينقصه فلا يضر. واضح يا جماعة؟ معنى كان الآن هذه الغطرة كذا مصفوطة فلا يعني نشر. واضح ولا بعد؟ طيب.
وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون سريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
واضح هذا؟ قول ما في مشكلة.
معنى الآية
ها؟
أقول معنى الآية.
معنى الآية؟
ما أدل
عليه. الآية هن إن رهنها أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا الرجل اشترى الثوب أبيض وصبغه إلى أحمر لأنه يريده أحمر أو أسود أو المهم وجد به عيبا، فهنا هل نقول مالك ليس لك إلا الأرش لأنه تعذر الرد، أو نقول لك الرد وتعطى قيمة الصبغ؟ هذا محل خلاف. فمنهم من يقول إنه لا يمكن أن يرده لأنه صبغه وتعذر الرد بدون الصبغ فله الأرش، ومنهم من قال له أن يرده ويعطى قيمة الصب. نعم.
فصل. وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل. وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه. وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق.
هذه المسألة مهمة. إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب قال بعتك هذا الكتاب وتبرئني من كل عيب فيه، قال اشتريت. فالمذهب لا يصح البراءة لأن العيب الآن مجهول ما عين، لم يقل فيه بياض، لم يقل فيه تشقق، لم يقل فيه تشطيب وعبث، فهو مجهول فلا يبرأ. أفهمتم هذا؟ ومثل السيارة، باع لي السيارة بشرط، اشتراها بشرط أن يبرئه من كل عيب فأبرأه المشتري فلا يصح لأن ذلك مجهول، والمشتري مخاطر أيضا. ومعلوم أن الثمن في هذه الحال سوف يكون بين ثمن السلعة السليمة وثمنها معيبة، لأن كل واحد منهم مخاطر. فإن تبين سلامتها صار الغانم منه، وإن تبين عدم السلامة الغارم البائع. وكل عقد يكون دائرا بين غنم وغرم فإنه ميسر. فلا يصلح. ولكن الروايه الثانيه عن احمد التي اختارها شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا كان البائع غير عالم بالعيب صح الشرط، وان كان عالما لم يصح، لانه اذا كان غير عالم فهو معذور، والحاجة تدعو إلى هذا كثيرا. قد تشتري السجارة أنت وبعد يومين أو ثلاثة تبيعها وأنت لم تدري ما فيها من العيوب، فشرط البراءة من العيب في هذا الحال نعم مصلحة لا شك، مصلحة للجميع. أما إذا كان البائع عالما ولكنه دلس على المشتري فإن هذا لا يبرأ، حتى لو أبرأه المشتري من العيب فإن للمشتري حق الرجوع إذا علم بالعيب. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو المروي عن الصحابة. فزيد بن ثابت اشترى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اشترى منه عبدا بثمانمائة درهم، فوجد فيه زيد عيبا فأراد رده إلى ابن عمر ولكنه لم يقبل، اضطر إلى التحاكم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرض عثمان الحلف على ابن عمر ولكنه أبى أن يحلف، أبى أن يحلف تورعا، وإلا فنعلم من حال ابن عمر وورعه رضي الله عنه أنه لو كان عالما بالعيب نعم ما أبى أن يحلف، لكن تورعا منه أبى أن يحلف فرده عليه. ويقول المؤلف رحمه الله أن هذه اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وأما قوله يتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله على قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، على قولها الثاني يعني قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، فهذا التخريج غير صحيح، لأن البراءة من المجهول دين على شخص غير معلوم، فقال المدين للدائن أبرئني من الدين، قال أنت بريء، قلنا له تعلم قدر الدين؟ قال لا أعلم، لكن لو هو مئة ألف أو مئة ريال أنا قد أبرأت، هذه ما في معاوضة، البراءة من الإبرة من الدين ما في معاوضة، ومسألة العيب في المبيع معاوضة، فالتخريج هنا غير صحيح. فالإبراء من المجهول جائز لأن الحاجة تدعو إليه، وفيه خير في الواقع، لأن المبرئ محسن والمبرأ محسن إليه، ما في معاوضة إطلاقا، فقياس هذا على هذا ليس بصحيح. نعم.
وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة.
لكن الصحيح أنه البيع صحيح، لكنه لا يبرأ من العيب. على المذهب يقولون لو تم البيع، لو تم البيع ثم قال البائع يا فلان أنا أخشى أن تجد فيه عيبا فأبرئني، فقال أبرأتك من العيوب، فإن هذا صحيح، وذلك لأنه أبرأه بعد تمام العقد، فكأنه إبراء من دين، يعني بعد ما تمت المعاوضة أبرأه، فكأنه إبراء من دين. ولكن القول الراجح ما سمعته أنه متى كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ منه، سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. سبحانك اللهم ربنا والحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة أن يفرق.
باب عليه رحمه الله بيع التخفير الثمن، لكن هذا ما التخفير بالثمن في الواقع يدخل في التولية والمرابحة والمواضعة. نعم.
بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح، فيقول: رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربح 10.
وربح
10،
ربحي بالكسر مطلوب عليها.
نعم، وربحي 10، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها وربحي درهم في كل 10، أو قال:
من فضلك اقلب الشريط،
أو دي
ربحي بالكسر معطوب عليها.
نعم، وربحي 10، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها وربحي درهم في كل 10، أو قال: ده يازة، أو ده
دواس
دوار ده،
عندنا دواس أظن أن اللغة فارسية، معنى أحد فارسي يعرف الفارسية. من؟ نعم. طيب وش معنى هذا؟ ديها ديازة، ها؟
نعم.
اي احسنت، يعني 10 12. طيب،
او ده دواز دواز ده، فهو صحيح ايضا جائز غير مكروه، لان الثمن معلوم. فهي كالتي قبلها، لكن كرهه احمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرها، لأنه بيع الأعاجم، ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.
صحيح. إذن بيع المرابحة له صورتان: الصورة الأولى أن يقول: اشتريته 100 وبعتكه 110، أو 100 وربح 10، هذا ما في مشكلة، جائزة، لأن الثمن معلوم والربح معلوم. أو يقول: بعتك اشتريته 100 وبعتكه 10%، هذا أيضا جائز. أما الدهياز به وما أشبهها فهذه كرهة الإمام أحمد، لأنها تشبه الربا، ومنه قول إخواننا هنا: بعتكه إياه 10 11، 10 11، 10 12، 10 15، هذا أيضا مكروه، لأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة، ولهذا كرههم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وهذه هي الصورة الثانية، أن يقول: بعتكه 10 11 15 وما أشبه، قل: بعتكه 10 ولك ريال بدل 10 11. حتى أنه إحدى الروايات عن أحمد في هذه المسألة: بعتكه 10 11 أنها حرام. نعم،
بمعنى أن التحفظ على الصيغة يا شيخنا.
نعم،
التحفظ على الصيغة فقط،
لا تشبه الربا. 10 11 يعني كأني بعتك 10 ب11.
لكن نقول يعني المنع لأجل الصيغة،
المنع من جهة الصيغة ومن جهة اللغة أيضا.
فصل: ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن، وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك، وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا.
هذا إذا باع في التوحيد بالثمن فلا بد أن يذكر ما يزال في الثمن وما ينقص منه. فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع لمدة يومين، ثم جاء البائع وقال أنا ندمت، أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة، فهنا إذا أراد أن يبيع بتخفيض الثمن لا يقول هي علي بمئة وعشرة، بل يقول بمئة ثم زاد البائع عشرة، لأن هذا أقرب إلى الصدق والأمانة. كذلك لو أنه اشتراها بمئة وجعل لنفسه الخيار، ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك، قال هي بثمانين، فلا بد أن يذكر النقص. لا يقول إن اشتريتها بمئة فخذها بمئة، بل لا بد يقول اشتريتها بمئة ثم حط من الثمن عشرون. أما لو كان بعد لزوم البيع، بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار، أتاه البائع وقال يا فلان نظرا لحالك ولمحبتي لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين، فهنا إذا باعها بالثمن لا يحتاج أن يقول هكذا، يقول إن اشتريتها بمئة. لماذا؟ لأن التنزيل كان بعد تمام البيع ولزوم، فلازمه أن يخبر به. واضح؟ واضح كلي.
إذا اشتراها منه
كان بمئة، نعم،
وتم البيع ثم بعد ذلك أتاه البائع فقال له لمعرفة لك ولصدقك كان بلك عشرين،
نعم،
فله أن يقول إذا أراد أن يبيعها هي علي
بمئة. تمام، بارك الله فيك. أما لو كان هذا قبل لزوم البيع فإنه لا يجوز أن يقول اشتريته بمئة إلا إذا قال ولكن نقصت الثمن إلى ثمانين. طيب، وهل يقول إن اشتريتها بثمانين رأسا إذا نقص الثمن؟ لا، يقول لابد يخبر بالواقع. كل هذا تحبيا للصدق واجتنابا للكذب. وإلا إذا قال فحصلت عليها بثمانين، نعم، ما في ضرر على المشتري. هل في ضرر على المشتري؟ صالح، أجمعنا؟ طيب، سورة المسألة. لا، قبل لزوم العقد اشتراها بمئة وباع قبل لزوم العقد حط الثمن إلى ثمانين، فقال للمشتري اللي يشتري منه قال هي علي بثمانين، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا بد أن يقول اشتريتها بمئة ثم نقص الثمن إلى ثمانين تحريا للصدق. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قال اشتريت مئة وعليه بثمانين ونزل الثمن إلى ثمانين هو بمعنى قوله حصلت عليه بثمانين. نعم.
وإن تمت العين ولم يزد على،
لا، نمت. وإن نمت العين،
وإن نمت العين ولم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال، لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس.
واضح. يعني اشترى شاة ثم حملت ووضعت، اشتراها بمئة ثم حملت ووضعت، فمعلوم أن قيمة الشاة مئة ولم تنقص ولم تزد بعد الولادة، فهل يقول هي علي بمئة ولا يذكر النماء أو لا بد أن يذكر النماء؟ الصحيح أنه لا يجب أن يذكر النماء، لأن هذا النماء بعد لزوم العقد، فهو له، فله أن يقول هي علي بمئة وإن لم يذكر النماء. ومثله أيضا مثل نماء الولادة، لو حلبها وباع حليبها واستفاد منه فإنه لا يلزمه أن يخطئ بهذا، لأن الثمن في مقابلة العين كما قال المؤلف. لكن وعنه عن من؟
الإمام أحمد.
الإمام أحمد أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، والصواب أنه لا يلزمه أن يبين. نعم.
وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد يبين ما اشتراه به وما لزمه.
ولهذا كان بيع المساومة أهون من بيع المرابحة والتولية والتخفيف. بيع المساومة في الحقيقة تبرأ به الذمة، يطلع السلعة بالسوق ويقول من يسوق، سواء اشتراها بكثير أو بقليل، سواء نمت أو لم تنمو. فالمساومة أسهل من المرابحة، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يبيع بالمرابحة فلا بد أن يبين هذه الأمور. نعم.
فإن ضم إلى ذلك رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب. وإن قال تحصل وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق، والآخر لا يجوز وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا. وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه فإن ذلك لا يزيد في ثمنه.
كل هذا من باب التحري في الصدق. ولهذا قلت لكم إن بيع المساومة أسهل كيفية وعقيدة. هنا إيش؟ أن يخرج السلع إلى السوق ويقول من يسوى. تمام.
فصل. فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا، والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض ثمن فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع.
واضح. أو نمشي. طيب نمشي. لا نحن بايعين والمشترين. نعم. ما جو السؤال
الليش
جاء. هذا إذا رأى المشتري أنه مغبون حقيقة فيجب أن يبين، يقول اشتريته بمئة ثم بعد لزم العقد تبين أني مغبون فطلبت من البائع أن ينزل فنزل، لا بد أن يبين. ولهذا مسألة البيع بالتولية الشديد. نعم.
شوف حسن الله إليك، لو أراد أن يبيع السيارة فعند بيعها مثلا مساومة، هل
إيش؟
أراد أن يبيعها مساومة هل يلزمه أن يقول السيارة صدمت من هذا الباب صدمة متوسطة وصدمت من الخلف صدمة خفيفة؟
أما إذا كان أثر الصدم ظاهر لا يخفى فلا يلزم أن يبين، وأما إذا كان يخفى فلا يلزم أن يبين. لأنه أحيانا تكون صدمة خفيفة لكن يكون المهندس جيدا فلا تجد على السيارة شيئا، فيجب أن يبين، لأن الصدمة مهما كانت لابد أن تنقص القيمة.
ويقول له مثلا أني غيرت البيتار وزي
لا، قطع الغيار ما يقوله إلا إذا كان تختلف، لكن قطع الغيار مثل لو اللمبة حقت الكشاف إذا غيرها ما يضر.
لكن مثلا لو غير قطعة الغيار إلى أحسن مثل الريديتر يحطون ريديتر أكبر عشان تبرد السيارة،
نعم،
هل يلزمه يكون مين؟
ما يلزم أن يبين،
ما
يلزم. والبيع مساومة ترى
مساومة.
كل ما لزم من زيادة أو نقص قبل تمام البيع لا بد أن يبين. انت نعم هي ثلاثة.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد.
ولو
جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار.
ولو جنى العبد
ففداه المشتري لم يرد ذلك.
لو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب. وإن حط
بعض الذي قال المؤلف لا شك أنه الصواب، إذا اشترى سلعة أول ما تأتي السلعة تكون غالية، فاشتراها مثلا بمئة ثم كدرت في السوق وصارت تساوي 50، فهنا يجب إذا باعها برأس المال أن يبين ويقول اشتريتها بمئة أول ما وردت وهي غالية والآن تساوي 50. هنا
وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغرير بالمشتري.
الله أقول أين الفقهاء ينظرون بأن الناس الآن. نعم.
فصل. فإذا اشترثنا لشيئا وتقاسماه فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ شجرتها
ثمرة ثمرتها
أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد
الذي كان فيها حين البيع كان فيها يعني ما هي تصحيح قصدي تعليق لأن اللبن الذي يكون بعد البيع من النماء المنفصل فيقول لصاحبه ولا لازم أن يخبر به.
نعم. أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيعها
كان فيها متى حين البيع. نعم.
ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجوز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيعه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. وإن أسلم في ثوبين
يعني مثلا اشترى 100 صاع وباع نصفها وهو قد اشتراها بمئة ريال وباع النصف 50 ريال فله أن يقول في النصف الباقي إيش إن رأس ماله كم
50
نعم
وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة بثمن واحد فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بخصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما نصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. فصل.
فإن الشراء
الأختامي يقول الدرس انتهى يا شيخ. الأختامي يقول الدرس انتهى.
كيف
الدرس انتهى
الآن؟ الآن انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع في فصل: فإن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه.
هذا فصل ينبغي أن يقال إنه مبني على التهمة لا على القرار، فالإنسان ربما يتهم في صديقه أكثر مما يتهم في أبيه وولده. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يشتري من صديقه ما يساوي 10 من 20، أليس كذلك؟ هو لا يحب أن يتصدق على صديقه مباشرة ولا أن يهبه الهبة مباشرة، لكنه اشترى منه سلعة تساوي 10 من 20، هذه محاباة. فإذا أراد أن يبيعه مرابحة ماذا يقول؟ سيقول اشتريته 20، وهو لو اشتراه من غير صديقه لم يشتريه إلا 10. في هذه الحال يجب أن يبين، فيكون خلاصة هذا الفصل أن الإنسان إذا اشتراه ممن يتهم بمحاباته إيش؟ وجب عليه أن يبين. أحيانا يكون بينه وبين أبيه مشاحة في البيع والشراء، بمعنى أنه لا يحابي أباه وأبوه لا يحابيه، فحينئذ لا تهم. أحيانا يكون بينه وبين أخيه إلفة كبيرة فيحابي أخاه، هنا لا بد أن يبين. نعم.
فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين، ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة، ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها.
واضح ما هو واضح؟ طيب، اشترى كتابا 10 وباعه 15، كم ربح؟ طيب، ثم اشتراه ثانية 10، فهل يسقط الربح لأن المعقود عليه شيء واحد؟ فيقول إذا أراد أن يبيعه مرابحة يقول اشتريته كم؟ لا، 5، لأنه اشتراه 10 ثم باعه 15 ثم اشتراه 10، على القول بأنه لا بد أن يسقط الربح، يقول إذا باعه مرابحة إنه اشتراه بخمسة فيسقط الربح من الثمن الثاني. لكن يقول الموفق إن هذا من أحمد على سبيل الاستحباب، يعني أنه يخبر ويقول اشتريته بعشر وبعته بخمسة عشر ثم اشتريته بعشر وأبيعه عليك مرابحة بعشر، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فله أن يقتصر على الإخبار بالثمن إيش الثاني ولا الأول؟ الثاني. يقول اشتريته بعشرة ويبيع عليه مرابحة بعشرة، لأن هذا هو الثمن اللي حصل به الملك الأخير. نعم.
فصل. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قدره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مخير. فلم يتبين.
ما في نسخة ثانية؟ اكتبوا لعلها فلم يبين. نعم. ايش عندكم نسخة فلم يبين؟ من قال هذا؟ نسخة فلم يبين. طيب إذا تصنيف تفهمين ما قرأ؟ نعم. طيب هذا رجل اشترى كتابا بعشرة وباعه مرابح وقال للمشتري إنه بأحد عشر، الآن هو كذب عليه، فهل البيع صحيح أو باطل؟ المؤلف يرى أنه صحيح وللمشتري الخيار، إن شاء أخذه بأحد عشر وإن شاء رده، وذلك لأنه دلس عليه وغشه، ولهذا قد يرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح في المرابحة. نص عليه يقول لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له. لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار. يعني الخرق يقول إذا حط الزائد الذي كذب به البائع فلا خيار له، لأنه حصل له المبيع الآن بثمن أقل فلا خيار له، لكن الصحيح أن له الخيار، ولو لم يكن من هذا إلا عقوبة البائع الذي كذب وأخبر بأكثر مما اشترى. نعم.
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. فصل. وإن أخبر
هذا أيضا واضح، إذا اشتراه بثمن مؤجل وأخبر بالثمن ولم يخبر بالتأجيل فهو لا شك أنه غاش، فإذا علم المشتري بالتأجيل فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالأجل وإن شاء رد، لأنه لا شك أنه بالأجل سوف يزيد الثمن. أعد العبارة. وإن اشتراه بثمن مؤجل،
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل.
نعم. الصحيح أنه له خيار. الصحيح أنه له خيار بين أن يفسخ البيع وأن يأخذه بإيش؟ بالثمن مؤجلا، لأن البائع حقيقة خدعه وغفر. نعم.
فصل. وإن أخر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة كالمضارب يقر بربح، والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه، والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينه ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بك
ما لم يصدقه المشتري قف،
والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بكذب بينة
لإقراره ابتداء.
لإقراره ابتداء بكذب بينته فأشبه ما لو أقر بدين، فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري
الأقوال ثلاثة. القول الأول لا يقبل إلا ببينة، والثاني يقبل بدون بينة إذا كان معروفا معروفا بالصدق والأمان، والثالثة لا يقبل ولو ببينة. أما كونه لا يقبل إلا ببينة فهذا هو الأصل، أن المدعي عليه البينة. مثال ذلك باعه الكتاب وقال إن ثمنه عشر، ثم عاد وقال نعم، وباعه الكتاب مرابحة وقال إن ثمنه عشر، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن خمسة عشر. إذا قبلنا قوله قلنا للمشتري إما أن تأخذه بخمسة عشر وإما إيش وإما أن ترده، لكن هل نقبل قوله أو لا؟ هذا في الرواية الثلاثة. الأول أنه لا يقبل أنه أخطأ إلا ببينة، وكيف يأتي ببينة؟ يأتي ببينة تشهد أنه اشتراه بخمسة عشر. الثاني إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأن المشتري دخل على أنه أمين، يعني هو الذي قال أخبرني بالثمن. فإذا كان هذا المدعي للغلط أمينا قبلنا قوله، واضح بلا بينة. ووجهه ما ذكره المؤلف أن المشتري الذي قال اشتريته منك بالثمن مع المرابحة قد ائتمنه على ذلك، فإذا قال إني غلطت وأن الثمن خمسة عشر بدل أن قلت لك عشرة فهو أمين، يقبل، يقبل بلا بينة. لكن لا بد من اليمين، لاحظ أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفا بالصدق. الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بينة، لأنه ابتداء يكذبها. مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو خمسة عشر ريالا، نعم وهو عشرة ريالات، وهو عشرة ريالات، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن كم؟ خمسة عشر. فقال المشتري أقم بينة، أقام بينة، البينة شهدت أن الثمن كان إيش؟ خمسة عشر. يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينة، ويأخذه المشتري بكم؟ بعشر. لماذا لا يقبل معه وأقام بينة؟ قال لأنه كلامه الأول يكذب البينة، إذ أن كلامه الأول يقول إنه عشر، والآن يدعي أنه خمسة عشر وبين تشهد به، فهو مكذب. وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة جدا، لأنه لم يكذب الآن، هو يقول أنا قلت هذا لكني غلطت، والغلط وارد على كل إنسان. فالصواب أنه إذا كان البائع معروفا بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول، لكن بيمينه. وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه بالثمن الصحيح الذي هو خمسة عشر، وإما أن ترده. نعم نعم. في أسئلة؟ جت أسئلة؟ نعم. نعم. طيب. ما نفي حسب ما اتفقوا عليه. قد يقول سم، قد يقول سم، فيقول أسلمه بمئة، يقول كيف بمئة؟ شوف الفاتورة اشتروا بمئتين، زد، يقول بمئة وعشرة، هذه مساواة. طيب. لا بأس، يعني كل فاتورة تعتبر واحدة، إذا باع علي بالإفراد فكل فاتورة تعتبر واحدة، لأن الناس يفرقون بين البيع بالجملة والبيع بالتفريق. نرجع إلى 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 الأصل أنه إذا أقام بينة قبل قوله.
ما يرجع إلى الظاهر.
وش الظاهر؟
التدين.
ها؟
التدين.
والله يا أخي ما كم من إنسان يغرك، لكن إذا كان معروفا بالصدق والعدالة والأمانة ولا يغر. الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئة هيكل، والنطق وإن يقولوا تسمع لقوله، فصاحوا بلاغ نسأل الله العافية، ولكنهم كأنهم خشب مسندة، ما عندهم اعتماد ولا على أنفسهم إلا باستناد إلى شيء. والمنافقون من أكثر الناس، شهد الله أنهم كاذبون في أعظم شيء وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن إذا عرف الرجل بالمعاملة كل الناس يقولون هذا رجل طيب، وكم من إنسان هيئته ما هي هيئة تدين لكنه في المعاملة من أحسن الناس معاملة، وهذا شيء ترونه أنتم أو تسمعون به. يوجد الآن بعض الناس حارقي الذقون مسبل الثياب، لكن في المعاملة من أحسن الناس معاملة. ويوجد ناس إذا رأيتهم قلت هذا لو يجد ربع قرش أنشد عليه سنتين، نعم من الورع، ولكنه يبلع الجمل ومحمد. نعم انتهى الوقت. طيب فإن وجدته
بأقل مما أعطيك به فسوف أعطيك بأقل مما وجدته،
ما في معنى هذا لا بأس به على قول الراجح. نعم كيف؟ لا تقول إلى العلم تعالى.
فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين، فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء. وإن حلف
والصواب أنه إذا أقام بينة أحتاج أن يحلف، إلا إذا جرح المشتري البينة فله أن يحلف، لأنه يبقى بلا بينة إذا كانت البينة مجروحة، أما إذا كانت البينة عادلة فلا حاجة أن يحلف. نعم.
وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحقه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنًا أنه رأس المال، فعليه ضرر بالنقصان منه، فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به.
صحيح. يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط، إذا قال البائع للمشتري خذها بما اتفقنا عليه، وقال المشتري أنا أريد الفسخ، فإنه لا يمكن من الفسخ لأن الضرر قد زال، لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تأديبا للبائع حيث اتهم فلا بأس. والله أعلم.
وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لأنه منفرد بمعنى
مؤد بمعنى هذا الصوت.
لأنه مؤد لمعناه لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد ولا
إذن البيع التولية هو البيع برأس المال، يعني يقول بعتك هذا اشترى كتابا بعشرة، وقال لآخر بعتك هذا الكتاب تولية أي بعته بعشرة، وسمي بذلك لأن المشتري الثاني ولي المشتري الأول وصار بعده، فلذلك سمي تولية. نعم.
قال أحمد: ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة، أم يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال: في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر.
لكن سلام أسلم قول رحمه الله: لا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن البيع بالرقم لا بد أن يكون معلوما قبل العقد، وذلك لأن البائع ربما يقوم عليه أكثر من الثمن عشر مرات، فإذا قال أنا بيعه بالرقم وهو غير معلوم فإنه لا شك أنه يحصل فيه غرر. لكن القول الثاني يقول، القول الثاني أنه يجوز البيع بالرقم إذا كان الرقم من جهات مسؤولة، كما يوجد الآن في الأدوية، الأدوية مكتوب عليها الثمن، لكن من الذي كتبه؟ الجهات المسؤولة، ما فيه غرر، بخلاف الرقم الذي يضعه البائع، فهذا لا بد من علمه، لا بد من علمه. فصار القول الراجح في هذه المسألة أن الرقم إذا كان موضوعا من جهات مسؤولة فإنه لا بأس به، وأما إذا كان غير موضوع من جهات مسؤولة فإنه لا يصح. والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهات مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قال بيعتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا يدري ما هو، لا شك أنه غرر عظيم. أما إذا كان مرقما من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم. يقول: المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع مرابحة. لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد